إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من نعم الله سبحانه وتعالى أنه له عباد اصطفاهم وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، نزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وفي الآخرة رفقاء. الله سبحانه وتعالى الحب الوضع في قلوب بعض العباد لبعضهم من نعم الله، ومن أفضل القربات اللي نقترب به إلى الله، نتقرب به إلى الله، الحب في الله أعظم نعمة، ومن أعظم النعم اللي نتقرب بها الله سبحانه وتعالى التحاب في الله، الأخوة في الله، الحب في الله. كلمة بنقولها كتير، وعند اللقاءات بنقولها، وتلتقي بمن تحبين فتقول بحبك في الله، وهي تقولك وأنا كمان بحبك في الله. الكلمة بتقال كثيرة، لكن معناها وتحقيقها لا، لشروط عشان ألتحق بالمتصاحبين المتحابين اللي ربنا اصطفاهم وطهر قلوبهم ونزع الغر من صدورهم عشان ألتحق بهؤلاء القوم. لا، في شروط، وفي شروط وحقوق لابد ان احنا نراعيها عشان اقول انا بحبك في الله. هي مش كلمه للاسف، لانه خلينا نتكلم في الموضوع انه في مشاحنات وفي غل وفي حسد وفي تباغض وفي منافسات مش شرعيه ولا تجوز، وكل في الاخر لما بنلتقي هي بتقولي بحبك في الله، انا بحبك في الله. فالحقيقة لازم دي مسألة تنجني وتتضح، لأنه كده احنا بنضحك على أنفسنا وبنغش أنفسنا، وفي الواقع بنبقى صورة سيئة جدا، صورة سيئة جدا للناس اللي هم لسه في البداية أو لسه ملتزموش، لما يسمعوا من الأخوات أنا بحبك في الله، وهي التانية تقول لها بحبك في الله، وبعدين على أرض الواقع نلاقي لا، النفس مش صافية، الصدور مش سليمة، الغل موجود، وبعدين بحبك في الله. على فكرة، وعشان برضو تبقي فاهمة، الحب في الله ده عبادة، يعني هي مش مسألة مشاعر وأحاسيس ممكن أنفعل معاها ممكن لا، الحب في الله ده عبادة، اسحي معايا، عبادة من عبوديات، عبادة من العبوديات، ومن أفضل القربات اللي تقترب به إلى الله الحب في الله. وهتصورين زي ما قلت إن هي حاجة كده، لا، ده أنت لو حققت المحبة في الله أنت هتوصلي لأعلى الدرجات، لأعلى درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والعروة دي معروفة، اللي هي عارفة عروة القميص أو الحاجة اللي أنت لابساها، عروة، العروة اللي بتحطي فيها الزرار بتعمل إيه؟ بتشد الطرف الثوب على بعضه، يعني لو القميص مفتوح كده يمين وشمال، أول ما تجيب العروة تحط تدخليها جوه الزرار اتلم شمله. وكذلك لما يبقى في حب في الله الشمل بيتلم، لما الشمل بيتلم مش هتلاقي الاحقاد ولا الغل ولا المنافسه اللي هي يعني لا تليق ولا تجوز، ولا الشحناء اللي في القلوب اللي خلتنا مش عارفين نوصل لاي حاجه، ودعوتنا مش منتشره، ودين مش راضي، يعني ما فيش، مش عارفين نوصل لاي نصر ولا تحقيق اي منزله. ايه السبب؟ ان الحب اللي في القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده ان يكون في قلوب العباد، واراد لنا ان احنا نحب بعض في الله، لا، الحب مش موجود، ضعيف جدا جدا جدا. وكلها ادعاءات، وانا بقول لك وهتشوفي معايا ازاي ان انا بقول لك ادعاء، ادعاء ملوش اصل، دعوه بلا دليل. بحبك في الله دلوقتي اصبحت كلمه واصبحت دعوه بلا دليل، لكن لو نظرنا الى معنى الحب الحقيقي وازاي الحب ده، يعني شوفي اصل كلمه الحب جايه من الصفاء، يعني كلمه الحب نفسها معناها الصفاء، معناها الود، معناها انجذاب لشيء انا حاسه ان فيه نفع ليا، دي معنى كلمه الحب باختصار. يعني انا بروح لحاجه انا حاسه اني بحبها برغب فيها فبروح لها، دي معنى الحب. ميل النفس لشيء انا حاسه انه فيه خير، ده الحب. فاحنا فين من الكلام ده؟ الله جل جلاله يقول انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه. على طب انا اختي دي في الله انا فعلا حققت الاخوه؟ يعني الأخوة في الله، شوفي الله جل جلاله يقول إنما المؤمنون إخوة، لأنه الأخوة في الله أقوى من الأخوة في النسب، لأن الأخوة في النسب ممكن تنقطع بينك وبين أخوك أو أختك لو كفر، خلاص مش في أخوة، لا رزق ولا ترزيق ولا ليه سلطان عليك، يعني القوة بتنقطع لو ارتد عن الدين أو خرج من الدين، لكن أخوه في الله مستمرة لا تنقطع ولا شيء أبدا يفسدها. قال تعالى: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو إنسان فكر إن هو ينفق ما في الأرض كله مستحيل هيألف بين قلوب العباد. ده مسألة بيد الله سبحانه. طب إزاي حصل التأليف ده؟ يعني إزاي حصل التأليف بين قلوب؟ خلي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم الله بقى ربنا أرسله بالرسالة، جه في مجتمع جاهلي، الحمية والعصبية العصبية والانطواء على الضغينة من أدنى شيء، وإنه لو حد عمل فيه موقف أو أساء إليه يفضل الحقد قدام عينيه كده ما يتحركش أبدا، لا ينفك عن قلبه أبدا، فما تلاقيش اتنين بينهم تآلف. ومع هذا لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم حدود الأخوة وإزاي دخلوا في الإسلام وعرفهم إزاي يعني إن الأخوة دي حاجة عالية جدا، الحقد والضغينة والقلوب اللي كانت مليانة عصبية وحمية زالت كل هذه المعاني وانزاحت من القلوب واتزرع مكانها الحب في الله. فمسألة الحب في الله مسألة عالية جدا وعظيمة جدا، الناس بتستهين بيها، يعني الناس بتستهين مسألة الحب بالله. لا، الموضوع خطير، موضوع عظيم، الموضوع محتاج ان انت تقفي مع نفسك واقفة، لانه ليه حقوق وهنسأل عليها يوم القيامة. ولو ما حققتيش الحب في الله صعب جدا قلبك يبقى فيه صفاء. وانا بقولها لك تاني، هنتكلم في تزكية النفوس وسلامة القلوب، ان لم تحققي الحب في الله صعب جدا ان قلبك يسلم. مسألة ما تسمعي الكلام حب في الله، الحب في الله، لا والله موضوع خطير، ولما تسمعي معايا هتعرفي قد ايه احنا بعاد. شوفي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، فارصد الله له على مدرجته يعني في طريقه ملكا، فلما اتى عليه قال: اين تريد؟ قال: اريد اخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، غير اني احببته في الله عز وجل. قال: فاني رسول اليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا الله، شايفة المعاني عاملة إزاي؟ شايفة؟ الحديث فيه بيان يعني فضل المحبة في الله، وإنه سبب لحب الله تعالى العبد، فيه فضل زيارة الصالحين. هو مجرد إنه رايح زيارة مش عايز حاجة، لا مصلحة مشتركة ولا عايز منه يعني يشغله في شغلانة ولا خالص، هو راح بس حب في الله، مش عايز حاجة تانية، بيذكره بالله، بيعينه على طاعة الله، الله سبحانه وتعالى أحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض، ونهى عن التحاسد، ونهى عن الأحقاد. شوفي في الحديث من لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاثا فوق ثلاثة أيام. يعني شوفي الشفقة في الأخوة إزاي، علمك الشفقة، علمك الرحمة، علمك انك تحبي اختك في الله او اخوك اللي هو طبعا من ابوك او يعني كان حد من محارمك من الرجال. حب في الله في شفقه، في مواساه، في معاونه، في نصيحه، ده ديننا، ده ديننا، وده اللي مفروض مننا. طيب انا عشان يعني زي ما تقول الموضوع المحبه موضوع مهم جدا والقلب يحتاج اليه، وانه درجه عاليه في الايمان، عشان كده بقول لك انت مش هتلاقي المحبه لما تسمعي معايا الدرس، هتلاقي حقيقه المحبه صعبه جدا. ليه؟ لانها عايزه ايمان عالي، والايمان اصبح دلوقتي ضعيف في اكثر القلوب الا من رحم الله. طب انا عشان اعلي ايماني واحقق مرتبه المحبه اعمل ايه؟ عندك حاجه، خمس حاجات، اسمعي بقى، خمس حاجات او خمس شروط في الانسانه اللي هتصاحبيها وتبقى اختك في الله، عشان ما تضريش دينك، عشان دينك ما يضيعش، وعشان تزيدي وتعلي لو كنت عايزه الزياده والعلو. الحاجه الاولانيه ان تكون عاقله، يكون الانسان ده نحبه في الله عاقل حسن الخلق، مش فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. عقل، حسن خلق، بعيد عن الفسق، بعيد عن البدعه، مش حريص على الدنيا. ده البني ادم اللي انت ممكن تقولي عليها او تقولي ده اخ في الله اذا كان من محارمك، او اخت في الله اذا كانت من عباد الله. يبقى اختك في الله اللي انت عايزه تحبيها اول حاجه فيها تكون عاقله. ليه؟ لان راس المال، الانسان بدون عقل يبقى احمق، وبدون يعني دماغه كده مش صحيه يبقى هتضرك، لانك لما تصاحبيها هتحصل قطيعه اجلا او عاجلا. شوف احكي لك حكايه سريعه كده. كان في اخت يعني لها اخت برضو في الله، وبعدين الاولانيه دي بتنصح الثانيه، الثانيه متبرجه وتبرجها يعني صعب شويه، يعني مش العادي، مش لها سايبه شعرها وخارجه، لا اللي هو بقى الشعر الفظيع والحنان الكبيره، مش منظر ملفت كده كانها رايحه تصور فيلم مثلا. فحاولت تنصحها الاخت دي، تقول لها بلاش يعني المنظر فظيع قوي، بتنزلي في الشارع الناس بتبص لك ويعني بتلفت الانظار الى الحاجات اللي هي شايفاها بتضر نفسك بيها، حتى انت مش سعيده وتعيسه، بتنزلي تفرجي الناس عليكي بس انت في الاخر اللي تعيسه وانت مش مبسوطه، فليه المنظر ده؟ فكان الرد ايه؟ تفتكري الرد ايه؟ قالت لها والله يعني لو عجبك شكلي ومضايقك شكلي ممكن تروحي تعملي عمليه وتخسي. كانت التانيه دي مليانه شويه، تخينه شويه، فقلت له روحي اعملي عمليه وخسي. اهو ده الحمق بعينه، اشوفي بقول لك ايه، ما تصاحبيش احمق. هي خدت النصيحه انها غيرانه منها، يعني هي الست بتتقطع عشانها، عايزاها تخس، عايزاها تتستر، وعايزاها وخايفه عليها، الناس بتصور بصات وحشه وبتحبها من قلبها وعايزه تنصحها. التانيه فهمتها انها غيرانه، قالت له والله انت شكلك يعني منظري عاجبك قوي، ممكن تخسي وتعملي زيي. ما فهمتش النصيحه ومش هتفهمها. فمصاحبه الاحمق دي مصيبه، ليه؟ لانها هتضرك اجلا او عاجلا، هتضرك، واي وقت هتنصحيه فيها مش هتستجيب النصيحه. فما تصاحبيهاش، انصحيها من بعيد، لكن ما تبقاش صديقه، مش ده الحب في الله. فاهمه قصدي؟ يعني الحب في الله لازم يكون انسان عاقل عشان ما يضركيش. لان الانسان بالعقل هيقدر يرى الامور على حقيقتها، زي ما قلت، لو انت الانسان العاقل هيرى الشيء على حقيقته، اللي مش عاقل زي ما قلت لك كده هتنصحيها تفتكر انك غيرانه منها، هتنصحيها تقول لك ايه بقى دي متشدده، مثلا هيحصل موقف المفروض انها تحكم بالعدل امتثال لأوامر الله واذا قلتم فاعدلوا، هتقول لك اه ده انت ما بتحبنيش قلبتي عليا كده. كل ما تتصرفي تصرف بتحكمي فيه شرع الله او بتتقي فيه الله هي تاخده على محمل تاني. ليه؟ ما فيش مخ، ما فيش عقل. فسبحان الله، شوف ابن السماك بيقول اي الاخوان، قيل له اي الاخوان احق بابقاء الموده؟ قال الوافر، الوافر دينه، الوافر عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد. إذا دنوت منه دناك، وإذا بعدت عنه رعاك، وإن احتجت إليه كفاك، تكفي مودته فعله أكثر من مودة قوله، تكفي مودة فعله أكثر من مودة قوله. شوف النصيحة، قال له والله مين اللي ده أكتر واحد المفروض أحافظ عليه بقى وتمسكي فيه بإيدك وأسنانك بلغتنا؟ مين أكتر حد عايز أمسك فيه واوده ويبقى الحب الجميل وودر؟ قال لك اول حاجه يبقى عنده دين وعقل وما يملش، لان في ناس عارفه يعني ايه، الواحد بيشوف اصل العجب في الدعوه، يعني تبقى هتموت عشان تصاحبك وتكلمك وتقترب منك، اول ما تقربي منها وتصاحبيها وتديه يفتح لها الباب تبتدي تزق منك وتملك. ده بني ادم مش عاقل، ودي انسانه مش عاقله، وفي نفس الوقت لا ينساك عن بعيد، لو بعدت عنه ما تنسكيش. في ناس عندها في الحب، ويعني الحب ملا قلوبها، ممكن تقعد سنه ما تشوفكيش بس مش ناسياكي، تدعي لك بظهر الغيب، تتذكرك وهي لوحدها، تشوف حاجه معينه كده، هي مش ناسياكي رغم البعد. ولو دنوتي منها قال لك ايه دناك، قربك، ولو بعدت عنه ارعاك، بس كده تقربي منها تقرب منك، تحبك في الله، لقيتك بعدتي وخدتي جنب ما تتطفلش، خلاص تراعيكي وتراعي هذا، هو ده اكتر انسان الأحق بالمودة. دي أول حاجة، أنا عايزة حد عاقل، عاقل عنده عقل رصين، يفهم الكلام ويفهم مشاعر ويقدر ويقوس ويقيس الأمور كده بميزان العقل. حسن الخلق، حسن الخلق، لأنه رب إنسان يكون عاقل. مثلا واحدة تقولي أنا بحبها في الله دي عشان عاقلة وفيها الصفات اللي إحنا قلناها دلوقتي، صفات العقل، وبتفهم كده وبتقدر الأمور، أه، بس في نفس الوقت هي ما عندهاش حسن خلق، يعني تعرف تحسبها كويس قوي وذكيه وبتروح وبتيجي بتفهم، بس ما عندهاش حسن خلق. طب ايه الاشكال في كده؟ الاشكال عند الغضب ولا عند اي موقف يعني يحتاج لخلق، هي مش هتلاقيها جنبك، هتضرك لانها سيئه الخلق. لو اديتيها سر وعرفتيها سر هتفشيه رغم انها عاقله. لو في موقف فيه مثلا شهوه غضب، هتلاقي غضبت عليك وتعصبت واخطات في حقك، سيئه الخلق. لو قعدت مع ناس بيتكلموا عليك مش هتدافع عنك، هي سيئة الخلق، فما ينفعش برضه صاحبها معايا، ما ينفعش ان انا صاحبها. بعد السلف قالوا يعني اللي بينصح ابنه، فقال لما حضرته الوفاة، قال يا بني اذا عرضت لك صحبة الرجال حاجة، اذا عرضت لك الى صحبة الرجال لحاجة، فاصحب من ذا من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة أعانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولتما أمرا أمرك، وإن تنازعتما شيئا آثرك. شايف الـ 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 الشروط؟ واحد ابنه جاي يموت، ها، وخلاص في حالة الوفاة، وبيوصي ابنه بيقول له صاحب مين؟ صاحب اللي لو عرض لك حاجة وانت أردت صحبة الرجال، صاحب اللي هو إذا صاحبك خدمك وصانك وزانك، ولما تكون في شدة يعينك، وإذا مددت إيديك بخير مدها، ولو كان لك حاجة عانك، يعني سد حاجتك، أعطاك، سكت، ابتداك بالعطاء، نزلت بيك نازلة يواسيك. مش بنبقى أصحاب وبنضحك وبنهزر رايحين جايين مع بعض، ولما أقع في مصيبة ولا ابتلاء ألاقي التليفونات اتقفلت والناس بتهرب ومحدش عايز يشوفك، أصل خلاص بقى احنا مش ناقصين نكد. الله، هو انت كنت صاحبتي بس واحنا بنضحك ومع بعض وبنخرج ورايحين وجايين، ولما جات لي مصيبه اصابني شيء من الاكتئاب او التعب، انت مش فاضيه لي بقى وفي دنيتك؟ بئس الصحبه وبئس الصاحبه او الصديقه. ده مش صديق، دي مش صديقه ولا صاحبه، ولا تستحق انك تصاحبيها، اللي هي ايه؟ عندها سوء خلق. طب الحاجه الثالثه اللي انا محتاجاها في الصديقه عشان تعني على امر الله، كما قلت بدايه الكلام، ان الاخوه في الله مرتبه عاليه جدا، ومحتاجين يعني علم، ومحتاجين ايمان عالي عشان احققها. الحاجه الثالثه، عايزه واحده مش فاسقه. المصر على الفسق مفيش فايده من صاحبته. المصر على الفسق ممكن تكون واحده بعيد وبتعمل اعمال غلط ومذنبه، بس ضميرها بيأنبها ومتضايقه وبتبكي وعايزه تيجي، لا بالعكس دي قربي منها وخدي بايدها. لكن بتكلم على واحده هي مصره على الفسق والمعاصي ومش عايزه تغير حياتها، هي راضيه كده، هي راضيه بالفسق وبالمعاصي، واستبدلت كل حاجة كويسة باللي هي فيه ومش عايزة تخرج عن كده. لا، ما ينفعش الكلام ده، لا ما ينفعش ان انا صاحب حد ما ثقش في صداقته، ما ينفعش. قال تعالى: واتبع سبيل من اناب الي. يعني مفهومه ايه؟ يعني معناه ابعد عن الفاسق، ابعد عن الفاسق، اتبع سبيل من اناب الي، يعني المنيب العائد الراجع لله هو اللي تتبع سبيله، هو اللي تصاحبه. لكن الانسان الفاسق المصر على الفسق وعلى المعصيه ومش عايز يتغير، لا، ده طبعا انا ما صاحبوش، لانه في مشكله صعبه جدا. ايه هي؟ ان مصاحبه الفساق والعصاه والمصرين على المعصيه ومش عايزين يتغيروا، مع الوقت هتتاثري بيهم اجلا او عاجلا، مستحيل. ليه؟ لان الالف والعاده هيخليكي ما تنكريش ما هي عليه. الالف والعاده هيخليكي لا تنكري المعصيه ولو حتى بقلبك، وده اضعف الايمان. مع الوقت هتلاقي نفسك خلاص انت بتشوفي الغلط قدامك وما بتنكريش، ودي مصيبه، مصيبه على قلبك وعلى ايمانك وعلى نفسك. واحنا عايزين نزكي النفوس، عايزين نطهر القلوب، عايزين نعلو بالايمان. مش هيحصل وانا معايا واحده او اصحاب او صحبه في الساق عمالين يعنوني على المعاصي، والحقي دي صاحبه ده، ودي خرجت مع ده، ودي يلا نروح السينما، ومش عارفه يلا نعمل ايه، ودي تدي مقلب في دي، ودي تختب وتنم، ودي مستحيل يصح لك ايمان. هياخدوك ويقعوا، لان الالف والعاده خليكي مع الوقت تلاقي الغيبه والنميمه واللت والاحقاد كل دي بقت امور عاديه مش هتنكري بقلبك. مع الوقت انت نفسك هتقعي، فحذري صحبه الفساق. شوفي مطرف احد الصالحين، يعني احد السلف الصالح، مطرف قال: جليس الصالح خير من الوحده، والوحده خير من جليس السوء. يعني يقول لك لو انت قاعده لوحدك، لا، خلي حد صالح معاك، ليه؟ يبقى في اعانه وفي يعني معاونه على الخير. ولما تجلسي لوحدك افضل من جليس السوء. يعني ما لقيتيش صاحبه خالص او صديقه تعينك على امر الله وفي نفس طريقك وماشيه في الطريق، لا، اقعدي لوحدك احسن، احسن بكتير. لان جلستك لوحدك على الاقل مش هتعملي معاصي ولا هتقلفي المعاصي، لكن نظرك لاهل الفسق واهل الفجور واهل المجون هيخليك مع الوقت خلاص تعتادي المنظر ده، يبقى دينك بيتضر، يبقى انت في نزول. لا، وطبعا مستحيل ان انسان هيصدق وهتصدقي مع الله وفعلا انت عايزه تستمري في الطريق، وربك يعني هيمنع عنك صديق. لا، الله كريم منان، هيرزقك صديقه صالحه، بس اصبري شويه، ممكن في بدايه الطريق لقيت الالتزام ما تلاقيش، تلاقي صحبة اللي حواليك كلهم فسق ومعاصي وهيوقعوكي. اتركي لله، هيقيد لك الافضل واحسن منه مرات، والله دي يعني حصلت مرارا مع اخوات. انها في بداية الالتزام تدخل تبص حواليها تلاقي الاهل والاصحاب وكله بعيد عن الطريق، هي تقول لا خلاص انا يعني من ترك شيء من اجل الله عوده خير منه، وفعلا تبعد عن كل الصحبة دي. وممكن تختبري في الاول تلاقي نفسك فترة طويلة انت في وحدة ومفيش حد معاكي ومفيش حد بيعينك على امر الله، لكن مع الوقت رب الكريم ومنان ومستحيل هيسيبك في وحدة، بس هي عملية ايه؟ اختبار وابتلاء، هنصبر على الوحدة مقابل ان انا دي ما اقعش، ولا هستسهل واقول لا دول اصحابي بقى واللي معايا في المدرسة واللي رحنا وجينا. فلو صبرتي لا ربنا هيعطيكي، مفيش كلام. الحاجة اللي انا عايزاها كمان في الصديق عشان تعيني، تبقاش مبتدعة، مش بس مش فاسقة، ممكن تكون مش فاسقة، ممكن اروح في مجالس احضر في اماكن والاقي ناس مش فساق بيحضروا مجالس ومحجبات وكويسين وما شاء الله عليهم، يعني بيقولوا الاذكار الصباح والمساء وبيقرأوا قرآن وكل حاجة، بس مقيمين على بدعة. مصاحبتهم ليكي عليها ضرر لا يقل عن ضرر الاولين. يعني الفريق الاول هم الفساق، لا يقل ضرر احتكاكك بالمبتدعه عن ضرر احتكاكك بالفاسق، الاثنين وقع عليك الضرر على قلبك وايمانك. بالعكس ده ضرر المبتدع عليك اخطر من ضرر الفاسقه، لان الفاسقه فسقها واضح، هي عماله تعصي وتخرب وتكذب وتاخد اموال مش بتاعت، ذنوبها معروفه واضحه. لكن المبتدعه لا، هتجرك من حيث لا تحتسبي، لان هي لطيفه اللي بيجي صلاه بتقوم تصلي وحتى الاشار وماسكه السبحه يعني منظرها ما فيهوش حاجه تزعل يعني، فهتنقضي ليها وبالتالي هتوقعك وقعه صعبه جدا 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 صعب. فاياكي والابتداع، اياكي، لانه يعني اثر او خطر البدعه مش ظاهر، خاصه لو انت في بدايه الطريق مش عارفه تميزي، فممكن تحبيها وتنقضي اليها والافكارها والعقدتها مجرد ان انت بتحبيها، وبيحصل كتير. وبعد كده ممكن بقدر الله يجي لك درس تعرفي ان فيه ان هم على بدعه والناس انت ماشيه معاهم دول غلط، عايزه بقى تسيبيها ما تعرفيش، لان خلاص كنت حبيتيهم وارتبطتي بيهم وارتبطتي بيها مثلا كصديقه، ومش هتعرفي تسيبيها، وفي الحاله دي هتتبع هواكي حتى لو عرفت انك على غلط. فمن الاول اقفلي باب البدعه وصاحبه اللي هم يعني اهل البدعه. الحاجة اللي بعد كده خطيرة الحقيقة جدا، اللي هي ان صاحبتي تكون حريصة على الدنيا. خطر، سم قاتل، سم قاتل انت مش واخدة بالك منه، لان الطباع مجبولة على التشبه والاقتضاء. الطبع بيسرق، الطبع بيسرق من الطبع، عارفة الطبع كده بيسرق، متعرف الحرامية واحد حرامي كده تعديه في وسط حد يقوم سارق او كده، الطبع بيسرق. وحتى احنا في الدنيا تلاقي واحدة لو دخلت عليكي ولابسة لبس كده شكله جميل ومنظر بتاعته بص كده عايزة تبقي اعملي زيها، رحت بيت لقيتي مثلا شكل حلو ولا تابلو حلو ولا يعني فرش شكله جميل بتنزلي قلبك عايز كده. فالطبع بيسرق، الطبع بيسرق. انا لما صاحب ناس حريصة على الدنيا همها كلها في البيوت وفي الزينة وفي العربيات وفي الجديد وفي الاكل وفي اللبس، يعني همها دنيا وكل همها الدنيا واصلاح الدنيا، بيتي شكله ايه وعربيتي شكلها ايه ولبسي شكله ايه وولادي في ايه ومدارسنا وكذا، هتاثر على قلبك لا يمكن ابدا هتنجي، لا يمكن. ليه؟ لان احنا اصلا رضعين دنيا، واحنا نشانا في الدنيا واهالينا حببونا في الدنيا، فاحنا يا دوب كده بنحاول نسلك طريق الاخره ونبعد شويه عن اهل الدنيا، فلما تجيبك على الاصل اللي انت نشات فيه هتضرك. فهماني؟ يعني اضرب مثل صغير كده عشان نفهم. واحده بتحب الاكل قوي وطول عمرها عاشت بتحب الاكل وشاطره وبتطبخ كويس قوي وبتعمل اصناف اكل، وبعدين فجاه لقيت وزنها بقى ضخم جدا ولازم لا محل انها تعمل رجيم عشان تنقص وزنها لان هتبقى في مشكله. طيب هينفع بقى اللي هي بتحب الاكل وبتعمل اكل وشاطره في الاكل وبتتقن الاكل تروح تصاحب ناس طول اليوم بيعملوا اكل وبيحطوا اصناف اكل وعايز ده معاهم ممكن دي ينجح الرجيم بتاعها؟ مستحيل. هتمسك نفسها يوم التاني هترجع تاني للاصل، اني اصلا محبه للاكل واصلا شاطره في الاكل، فانت انت بترجعي نفسك للاصل بتاعك. فاحنا اصلا طلعنا في الدنيا اهالينا ما طلعوش مشايخ ولا طلعنا لقينا نفسنا الاغلبيه يعني. طيب يبقى انا دلوقتي ناشئه في حاجه معينه وهي حب الدنيا، العلاج ان انا ابعد مش ان انا اقترب. الطبع بيسرق، فلما صاحب ناس همهم الدنيا وهتموت عشان كم كيلو زادتهم وهتموت عشان بيتها مش عارفه ما تدهنش وهتتخانق عشان تغير العربيه ومش عارفه الموبايل الجديد الحق يحصل القديم بقى كذا، طول ما انا قاعده معاها عماله اكلمها على الكلام ده. طب يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ عمري فابدا ما تصلح ابدا هذه الصحبه، بالعكس. لكن انا لما جالس الزهاد واللي عرفوا بقى حقيقه الدنيا وانها قصيره وان الاخره خير وابقى ويذكروني بالاخره يعني. وبعدين في ناس فاهمه ان هي لما تقعد مع الناس بتوع الدين دي هتبقى قاعده كئيبه بقى والنكد وقاعده بقى مع ناس كل شويه حياتهم ما بيكلموش الا على الدين وبس، برضو دي من مداخل الشيطان وتزيين الشيطان للباطل. ان فاهمك لو رحت لاهل الحق واهل الخير حياتك هتبقى مش حلوه ومش لطيفه، والضحك والهيصه والفرفشه خلاص هيروح منك عشان يبعدك عن صحبه الخير ويوقعك في صحبه الشر. اهل الدنيا مالكيش دعوه بيهم، صاحبي اللي قلوبهم زهدت في الدنيا مش الظاهر. انا بتكلم على الزهد اللي في القلب مش في الظاهر. ممكن ابقى قاعده في قصر ومش زهق وزهده، وممكن ابقى قاعده في اوضتين ومش زهده. انا ممكن ابقى قاعده مقيمه في قصر كده بس انا مش مبصلوش. وممكن واحده تبقى قاعده في اوضتين بس طول اليوم عماله تفكر في الستاره هتغيرها وعايزه ادهن بقى ووسع وحوش القرشين عشان اكبر. فهي القضيه قضيه قلب مش في ايديا. فصاحب الناس اللي حصل الزهد في قلوبهم مش في الظاهر، ده مهم جدا. بعض الأدباء قال: لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك. فإن لم تجد فلا تصحب إلا نفسك. شايف الكلام؟ صاحب الناس، صاحبي الواحدة اللي تستر عيبك وتحفظ سرك وتنشر حسناتك وتستر على سيئاتك. ما فيش خالص ما تصاحبيش. طيب بس مش لاقي حد باللي انت بتقوليه، لا ما تصاحبيش. دي نصيحه السلف. ليه؟ لانك هتصاحبي مبتدعه او فاسقه او واحده حقوده او واحده حسوده او واحده بتحب الدنيا او واحده من اي صفه اللي احنا قلناها هتضرك مش هتنفعك، يبقى الاولى والابقى والاعظم يعني عشان تحرصي على دينك وعشان يعني لا اشوف ايه اللي ينفعني، انا اشوف ايه اللي ينفعني في اخرتي. طيب دي الحاجات اللي انا عايزاها في اللي انا صاحبها. تاني نقولهم اللي هو حسن خلق وتكون عاقله ومش مبتدعه ومش فاسقه ومش محبه للدنيا وميته على الدنيا، تكون عندها زهد في القلب حتى لو كانت غنيه. ممكن تبقى غنيه جدا زي ما قلت كده عايشه في فيلا كبيره ولا قصر ولا عندها بس زهد. اعرف ناس كده والله عندهم يعني ملايين بلا حساب بس زاهدين، والعكس. وفي ناس ما عندهمش حاجه خالص بس مش زاهدين. فهي مش معايا فلوس ولا معيش، المهم قلبي في ايه. دي حته مهمه جدا. طيب انا عمال اتكلم على الاخوه في الله مساله الاخوه في الله والحب في الله وانهم دي درجه ايمان عاليه جدا ودرجه عظيمه جدا محتاجينها. احققها ازاي؟ انا قلت الحاجات اللي ليا، طب ايه اللي عليا؟ يعني دي الحاجات اللي انا ليا عشان اصاحبك، انا عايز الخمس حاجات دول. طب انا صاحبتك بقى وانا اخوات في الله، انت ليكي حق عليا. طالما انا بقول لك انا بحبك في الله يبقى انت تطالبيني بحقوق، لو ما عملتهاش يبقى كلام ويبقى لساني افعالي بتكذب لساني. يعني بنطق باللسان كلمات واللسان بيقول حاجه والافعال بتقول حاجه عكسها، يبقى انا مش صادقه. فانا لما اقول لك النهارده انا بحبك في الله، ها طالبيني بالحقوق اللي انا اقولها لك دي، والا بقى ما صادقتش معاكي. ايه بقى الحقوق؟ حق بالمال وحق بالنفس وحق باللسان وحق بالقلب. في حقوق للعباد للي انت بتقولي انا بحبهم. اول حاجه الحق في المال، الحق الاول انا بحبك في الله. خلاص تقولي لي طب انت بتحبيني في الله، يبقى في حقوق. ايه اول حق بقى؟ اول حق اللي بتقول انا بحبك في الله المواساه بالمال، وهي طبعا درجات. درجه ان انا عاملك كان حد انا عندي فلوس وانت ما عندكيش، اعتبرك موظف من الموظفين او حد من الاقل مني، وانه انا طول مثلا انا املك شركه وانا غنيه وعندي شركات وعندي اموال وعندي موظفين، اعتبرك واحد من الموظفين اللي موجودين، بدفع له مرتب اخر الشهر كذا، طب ما احطك معاه لو انت فقيره وانا غنيه، صح؟ يبقى اول حق ايه هو الحق؟ ان انا ما اخليش ان انا اخليكي تحتاجي لحد. انا عندي القدره الماليه ان انا اكفيكي، يبقى ما ينفعش اخليكي تحتاجي لغيري، لان انا بقول لك انا بحبك في الله. خلاص يبقى تقولي لي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، برهاني على الحب ده، انت غنيه وتملكي وانا ما عنيش، فين الحب؟ يبقى لو انا بحبك بصدق لو انا املك يبقى هعطيكي، هعطيكي واعتبرك موظف الموظفين، او بند من البنود اللي انا بصرفها. انا عندي 10 بنود بصرف فيها، عندي بدفع للموظفين وبدفع كهرباء وبدفع لسواقين، عندي اموال. يبقى طالما انا عندي يبقى اعطيكي، ده اقل درجه. الدرجه الثانيه ان انا انزلك منزله نفسي. لو انا صادقه انا بقول لك انا بحبك في الله، اخليكي زي نفسي، اللي اقدر اعمله نفسي اعمله لك. انا وانت زي بعض في الفلوس، اللي اقدر اعمله نفسي اعمله لك. طبعا شوفي الحسن كان يقول: كان احدهم يشق ازاره بينه وبين اخيه. كان احدهم يشق ازاره بينه وبين اخيه، يعني ما عندوش غير عبايه واحده واسعه يقسمها اتنين، لاخوه حته وانا حته، بس شوفي احنا فين. طيب الدرجه الثالثه بقى اللي عاليه قوي بقى، ويأثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بقى، الايثار بقى اللي هي درجه عاليه جدا، ان اقدمك على نفسي. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، درجة الصديقين بقى المتحابين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس بين انه لما عبد الرحمن بن عوف راح للمدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للمدينة كان بيأخي بين الصحابة، يعني بينهم اخوة كده في الله، عشان ايه؟ عشان يألف بين القلوب. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري. وكان سعد كان غني وعبد الرحمن ما كانش عنده مال، فلما ذهب عبد الرحمن بن عوف للمدينة قال له ايه؟ قال له ايه سعد؟ قال له: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. كان عنده زوجتين، قال له: أعطيك يعني إيه، أطلق أحدهما وأزوجك الأخرى. قال: ماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فلما رجع، فما رجع حتى استفضل أقة وسمنا، ما رجعش لغاية لما ربح ربح كبير جدا من الأقة، طعام كان عندهم وسمن، فأتى به أهل منزلي فمكث يسيرا او ما شاء الله، فجاء وعليه ودرة من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الانصار. قال: ما سقت اليها؟ قال: نواة من ذهب، او وزن نواة من ذهب. قال: اولم ولو بشاب. الشاهد انه لما راح المدينة، وشوفي سعد يعني عبد الرحمن بن عوف لما دخل على بيت سعد بن الربيع، شوف المرتبة العالية قوي والرقي. قال له: ده مالي، خده، نقسمه بينك وبين اتنين، اهلي عندي زوجتين، خد واحدة. يعني ايه ده؟ واحد لسه داخل عليه، فيش بينهم معرفة سابقة، فيش بينهم قرابة، مفيش بينهم حاجة خالص، بس مجرد النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد بينهم، كل واحد فيهم كان بيبذل اقصى ما عنده لتحقيق هذه الاخوة، اللي هي درجة عالية قوي قوي من المحبة، يعني ليتنا نصل اليها. طبعا سعد عبد الرحمن بن عوف كان يعني نفسه عفيفه، يعني قال: لا، بارك الله لك فيما اعطاك، تعالوا بالبركه، ما بصش على ماله، قال: اه تقسمني، طب شكرا، جزاك الله خير، قوم واخده. ها زوجتين، اه مين الحلو، هاته. لا لا لا، مش الكلام ده، صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوه الخلق خالص، تعالوا بالبركه في ماله وفي اهله، قال: بزليني على السوق. ولما راح السوق ربنا بارك له، وتاجر وكسرت التجاره وتزوج، وسبحان الله يعني ربنا بارك له فيما اعطاه. الشاهد انه دي كان طريقه الحب في الله، يعني دي الحب في الله، ان هو اول حاجه ان انا اول حق عشان اقول لك انا بحبك في الله واسيك بالمال، كما قلت على درجات، اما اعطي قليل، اما اخليكي زي نفسي، اما اثرك على نفسي لو انت في حاجه وانا اقدر اسد الحاجه دي، لا اقدمك على نفسي. يعني النهارده لو انا معايا مال، اضرب مثل على بس حته الاثاره، خلينا في العالي شويه، يمكن ربنا يكرمنا ونعلو. انا معايا مال مثلا عايز اشتري بيه حاجه ذهب، بحب الذهب كامرأة، معايا فلوس ممكن اشتري بيه حاجه ذهب، ممكن اشتري بيها خاتم الماس، فلوس زياده شويه، ممكن اغير عربيتي مثلا يعني، ومعايا المال ده، بس انا شايف اختي مسلمه محتاجه، فقولي لا والله ما هشتري خاتم ذهب، ما انا عندي، ولا هغير العربيه، ما العربيه كويسه، فرق اللي هغير بيه السياره، او فرق مثلا اللي هغير بيه الخاتم، او يعني الحاجه اللي انا هشتريها دي زياده، طب ما اخدها اديها هي، يمكن انا افك كربها، او امراه عايزه تتزوج مثلا ومحتاجه اي حاجه، فانا في انا في انا احتاج للمال، انا عايزاه، عايز اشتري بيه حاجه لنفسي، عايز اجيب بيه حاجه لنفسي، عايزه او ما اثرك على نفسي، اقول لا والله ما هجيب الذهب، ولا هجيب الجديد، ولا هجيب كذا، انا هرضى بقليل قوي، والمال الزياده ده اديه لاختي المسلمه تنتفع بيه، تتزوج، تعمله، ده لو ايه حققنا منزله الايثار ده بالمال. طيب نيجي على الحق الثاني. الحق الثاني ان انا عينك بنفسي، حق اللي انا محتاجاه بعد كده، في عنا بالنفس، في عنا بالمال، وفي عنا بالنفس، ان انا ممكن يكون ما عنديش فلوس، وممكن اكون فقيره لا املك، او مالي يعني مستوره يعني على قدي، فمش هقدر اعاونك بالمال، ما عنديش الامكانيه دي. لكن عندي حاجه تانية، عندي ان انا اعينك بنفسي، ان انا اقضي لك حاجتك، انت في مشكله فحلها لك، اقابلك والقاك كده ببشاشه وجه باستبشار، ابين الفرح، ابين ان انا سعيده اني شفتك، الله ايه ده انت فين وحشتيني، ازيك عامله ايه، لا بجد بقالي كتير ما شفتكيش، الايام اللي فاتت كان مش حلو، بدون نفاق، بس اقوم ان انا اقضي حاجتك وابين لك ان انا يعني وانا بساعدك وحليت لك المشكله دي كمان انا مستبشره وسعيده ان انا شفتك ومبسوطه، وانت مع انك داخله عليا تحكي لي مشكله، والمشكله دي انا هحلها لك، ها لو اقدر يعني. طب ما قدرتش، انا بضحك ووشي سعيد جدا ومش زعلانه ابدا ان انا طيب بس تعبتك معايا والله، وانت مش ناقصه مش عارفه اقول لك، لا خالص بالعكس، مبسوطه اني شفتك، سعيده ان كذا، ها وبالاحضان كده او باليد كده مصافحه، يعني ابين ان انا مش متضايقه ولا متضرره ولا ايه بقى، وكل ما تشوفني تقول لي كذا وايه بقى كده. لا ده ما اسموش حب في الله، لو حبيتك في الله الموضوع هيختلف. الحاجه الثانيه ان يكون حاجه بقى اختك المسلمه زي حاجتك بالظبط، يعني ان انا بحللك المشكله وانا نفسي كاني بحلها لنفسي، يعني ايه ممكن تقعد تطلبي لحد حاجه تقولي لها مثلا ايه، والله ابني عنده مشكله وعايز حد يشوف له شغل، ما تعرفش حد يشغله، تقولي كده والله ما اعرف، من قبل ما تفكر، من قبل ما تفكر، فتقولي لها طيب يعني طب كده، الست تبقى محرجه وتقوم مقفله عليك الطريق، طب قولي لها صح انت ما تعرفيش، قولي طيب ماشي هاتي الورق احاول ادور، ابذلي باقصى ما عندك يمكن ربنا يكرمك. طب ما هي بتقول لك هي محتاجه، ابنها محتاج او زوجها محتاج، انت صح ما تعرفيش، يمكن لم خدتي الورق ربنا يكرمك، ما يمكن يقع حد في قرايبك ولا في اهلك، ما بندور ما بنخدمش ما بنخدمش بحب، بنات قاعدين من غير زواج، والاخت هتموت عشان تزوج بنتها ونفسها تجوز بنتها هتموت، وبعدين اخوات حواليها قد كده ما حدش بيفكر يساعدها ليه؟ تقول لك اصل انا بقى عندي المثل، امشي في جنازه ولا تمشيش في جوازه، اعوذ بالله من الضلال، اعوذ بالله من الضلال اللي بيعلموني العباد، امشي في جنازه ولا امشيش في جوازه ليه؟ لا اصل انا بقى لو جوزتها وطلع الراجل مش كويس كل شويه تقرفني بقى وتقولي ايه بقى شورتك وبصي عمل في بنتي وسوى فيها وانت ما قلتليش وانت ما عدتليش، والشيطان يجي يقفل عليكي عشان ما تساعدهاش، لا والله انا هساعدها وهمشي في حاجتها، ولو اقدر اشوف رجل صالح لبنتها هعمل، وهقول لها نفس القصه، هقول لها من الاول انا ما اعرفوش لكن بيقول ان هو صالح، بيقال ان هو كذب، في شهود، ناس تبقى قاعده معانا اثنين ثلاثه كده في الجلسه، ولا والله ده رجل سمعت عنه الخير والصلاح، لكن عنوانه اهو وتليفونه اهو وانت دوري وابحثي. ممكن تخرجي من المشكله دي، لان في ناس فعلا بتدخل مساله الجواز وبعدين لو جوازها فشلت تيجي بقى تلوم عليها وتقول لها ما انا قلت لك وانت ما قلتليش وعمل، خرجي نفسك من القصه دي، لا افراط ولا تفريط، لا تمتنعي عن حل مشاكل الاخوات ولا في نفس الوقت توقعي نفسك في مشكله. قولي لا والله طب انا هساعدك، بس والله انا سمعت ان فلان انا اعرفه، ده واحده عرفتوني انا ما اعرفوش، دي واحده جايبهولي، خدي عنوانه هو تليفونه واساله عليه. يبقى انت خدمتيها، لان اختك في الله، اختك في الله حزينه على بنتها نفسها تجوزها، فاش يبقى بيدك تخدميها وتوقفي، حرام يعني صعب، مش ممكن قلب ده يكون محب لله، لان حطي نفسك في مكانها، لو عندك بنت وما اتجوزتش هتبقي تقطعي ولا لا؟ هتبقي تقطعي عشانها، لو انت بتحبي الله بصدق هتحسي نفس المشاعر، لكن فين احنا من هذه المعاني؟ الشيطان يدخل لك لا لا انا ماكيش دعوه، بقول لك ايه؟ ابعدي، لا تشغلي لها بناصه تاخدي تشغليه، يعمل مشكله، يطلع مش امين، تيجي من نفسك مشكله، تيجي عايزه تخدميها في جوازه بنتها، لا تتجوزيها بقى تحصل مشكله، كل ما تيجي تفتحي باب خدمه مسلمين الشيطان يقفله عليك ويقول لك بقول لك ايه؟ هتعملي مشكله، لا انا مش هعمل مشكله، اللي بيعمل حاجه لله ربنا ما بيضيعش مشكله ابدا، تاكدي من ده. لو بتخدميها في الله وحب في الله مش ممكن ربنا هيحقق ابدا يخليكي تتحطي في مشكله ابدا، احنا ما فهمناش حاجه. فاساعدها يعني على قد ما انا يعني كانها نفسي، ده المرحله الثانيه او الدرجه الاعلى شويه، ان هي اولادها اولادي، حياتها حياتي، في مشكله ماتت هي نفسها بقى، لو انا صادقه يعني، وهي ماتت الصديقه دي، انا بقول انا بحبها، والله لو اي حد يقول انا بحبك في الله وصدق في الحب في الله وانا مت النهارده، والله ما يتركني ابدا، ولا يترك اولادي ولا يترك بيتي، هترجع تشوف بيتي وهتشوف ولادي وتتفقدهم. حد من السلف الصالح كان ليه صديقه كان بيحبه، فلما مات صديقه ده، بس كان بيحبه بجد يعني، مش زي ما احنا بنقول، فلما مات فضل يزور ولاده ويتابعهم اكتر من 40 سنة. 40 سنة، 40 سنة لغاية لما مات هو، وهو بيراعي حق اولاده وحق بيته ويسأل ويتفقد ويشوف عايزين ايه لغاية لما هو نفسه مات. ده اسمه حب في الله. اما احنا ماتت، طيب الله يرحمها، ولادها فيها ايه؟ ايه ممكن اخدمها؟ ممكن انفعها؟ لا دي مش يعني مش عارفه ايه بالظبط، بس الموضوع اعتقد انه صعب. المرحله طبعا الاعلى والاعلى انه يعني يقدم الحاجه من غير حاجه، يعني تساعد المسلمين وانت مش منتظره مقابل لا مادي ولا معنوي. شوفي قضى بن شبرمه احد السلف الصالح يعني حاجه لبعض اخوانه، عملوا حللوا مشكله كبيره، فجاءوا بهديه فقال له ما هذا؟ قال لما أسديته إلي؟ فقال خذ ما لك عفى الله عنك، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموتى. شايف؟ شايف الناس كانت عايشة إزاي؟ أصل إحنا مش في خيال. طبعًا الأخوة في الله بالمقاييس اللي أنا بقولها دي نعتبر كده إحنا إيه؟ يعني بعد المشرق والمغرب. عمل له حلله مشكله كبيره جدا جدا. فالراجل عنده اصل، فحس انه اسدى له خدمه كبيره، راح جايب له هديه عظيمه جدا، راح له بيقول له اللي جابه دي، قال له انت عملت لي خدمه كبيره يعني، عايز يقول له انا برد للجميل. قال له لو انت سالت اخوك مساله وما جهدش نفسه بذل اقصى ما عنده عشان يخدمك، ها توضا وصلي عليه وكبر 4 تكبيرات عده في الموتى، يعني قد صارت الجنازه، يعني اعتبره مات. ده مش اخ، مش اخ في الليل اللي قادره تخدمك وقادره تعينك وممتنع عن خدمتك وما بتخدمكيش، او لخدمتك منتظره مقابل، اعتبريها ميته، ما تاخدهاش صديقه ولا تقولي عليها اختي في الله. وده هيظهر في المواقف، يعني مش ممكن يكون انا في ايدي ان انا اخدمك وارفع عنك العنت والابتلاء وامتنع عن خدمتك وبعد ما اشوفك اقول لك بحبك في الله. بجد احنا اخوات في الله، يا سلام احلى حاجه في الدنيا الحب في الله. كلام كتير قوي، كلام كتير محتاج الى برهان. الحق الثالث اللي على المدعية او من يدعي الحب في الله بعد الحق بالنفس والحق بالمال، الحق باللسان، وده بقى في عنده كتير. الحق باللسان، بالسكوت مرة وبالنطق مرة. اختي المسلمة المفروض اسكت عن عيوبها، ما اذكرهاش بعيوبها في غيبتها ابدا ولو هي حاضرة. ما ينفعش تجسس، من هي علينا تجسس او اسأل عن احوالها، او لقيتها في طريق مثلا وبتشتري حاجة اسألها وفاتحها كنت رايحة فين، جاية منين، جبت ده ليه، اشتريتيه منين وبكام. كثرة الاسئلة بهذه الطريقة قد تخليها تصل او انت تدفعيها الى الكذب. التجسس عليها على طول، الاخوة في الله ينافيها التجسس. ما ينفعش باخوات في الله وكل شوية عملت تتجسسي عليا، اقعد في مكان تراقبيني، تكلميني كل شويه في التليفون عشان تعرفي انا فين، عايزه تعرفي احوالي، عايزه تعرفي ولادي، عايزه تعرفي هم في مدارس ايه ورايحين فين وجايين منين وسافرتي ولا لا، ولو قابلتيني في الطريق انت بتعملي ايه وبتشتري. مش ممكن ابدا ابدا تكوني اخت في الله، والله لا يمكن ابدا تقولي ان انا بحبك في الله ابدا، لان دي كده انت بتخنقيني ومن حيث تدري ولا تدري. التطفل، التطفل على الاخرين والفضول، انك عايزه تعرفي عن اختك كل حاجه، بتقولي انا بحبها في الله، فعايزه تعرفي اولادها وفي سنه كام وفي مدارس ايه وجوزها بيعملها ازاي وبيتها شكله ايه، ويعني فاضل تقولي لها انت النهارده اكلت ايه وطبخت ايه. والله في ناس كانوا بيسالوا السؤال ده، اعرفهم، اكلتوا ايه النهارده؟ طبختوا ايه؟ ايه ده مامتك ماما سافره، امال مين اللي بياكلكم؟ تتصل مثلا بولادها فيقول لها ماما مسافره، امال مين معاكم في البيت؟ عمتي، عملت لكم ايه اكل النهارده؟ يا ناس يا ناس، مش ممكن دي تكون اخوه في الله ولا دي خلق مسلمين. التطفل والفضول، وان انا اعرف عايز اعرف كل حاجه عن صاحبتي او صديقتي، ينافي تماما حسن الخلق، ينافي تماما اخوه في الله، بتخنقيها وبتضطريها للكذب. مش لازم كل يوم عشان هي اختي كل يوم اكلمها في التليفون، مش نافع ان انا كل يوم اكلمها في التليفون، وما ينفعش لما اكلمها في التليفون واعرف انها في مكان اسالها اي مكان، سافرت ومش عايزه تقول لك، راحت في حته مش عايزه حد يعرف عنها حاجه، في مشكله في البيت ما بتردش عليكي في التليفون، فتكلميها تكلميها ما تردش، تقومي تقولي لها ايه؟ ما ترد مثلا تاني يوم، ايه ده انا كلمتك كتير قوي ما رديتيش عليا، خير؟ تقول لي خير ان شاء الله، لا 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 اكيد كان في حاجه، لا ابدا ربنا يكرمك، لا لا قولي بس. تفضلي تضغطي عليها تضغطي عليها، يا ستي في مشكله مش عايزه تقولها لك، في مشكله بينها وبين زوجها ومش عايزه تحكيها، في حاجه حصلت مع اولادها وعايزه تقولها، ما تفضليش تضغطي على قدامك. انت اساليها مره في حاجه، بصيغه ان انا ممكن اساعدك، يعني في حاجه ايه اللي اخرك قلقت عليكي، في حاجه ممكن اساعدك فيها، هتقولك لا جزاك الله خير، انتهى. ما تقولهاش لا، تقولك جزاك الله خير، لا قولي لي، لا مش هتقولك، مش عايز تقولك. يعني كل واحد ليه خصوصياته، في حاجات مش عايز يقولها، ما ينفعش نبقى عاملين زي كده يعني يقولوا ايه حله مكشوفه، كل الناس باصه في اللي فيها عارفه فيها ايه. انا بيتي ليا غطا وليا ستر، مش لازم كل حاجه في تفاصيل حياتي تعرفيها عشان انا بقول لك بحبك في الله، او احنا بينا اخوات في الله، او ان احنا رايحين جايين مع بعض في الله. غلط، غلط عليكي وغلط عليا هي. ما ينفعش ان انا افضل اتجسس على كل كبيره وصغيره بدعوى ان احنا بينا اخوه في الله، ما ينفعش. طب ايه كمان غير ان انا سكت عن عيوبها وسكت ان انا اتجسس واعرف اسرار البيت واسرار حياتها؟ ما تشوفش اسرارها. هاب ان انت صاحبتك دي عرفتي عنها حاجات بقدر اللي قوية، حكت هي صرصارة وحكت لك حاجات عن حياتها الخاصة، ما تروحيش انت تحكيها. طب ازاي دي قعدت وهي قعدت تقول لي جوزي فيه كذا وولادي فيهم كذا وحياتي وهي اللي حكت؟ هي حكت اه، بس انت ما تعديش الكلام ولا تخرجيه. انتوا قعدتوا في مجلس، ما ينفعش تخرجي الكلام خارج هذا المجلس ابدا ابدا باي حال من الاحوال، لان ده هيؤدي للقطيعة وهيؤدي لحاجة بعد كده، وده من لقمة الطبع، من لقمة الطبع. الانسان اللئيم اللي هو يسمع السر ويعرف اسرار المسلمين واسرار اختك المسلمه وتخرجي تفشي السر، ده معناه ان في لقم طبع وفي خبث في الباطن. النفس الخبيثه لئيم الطبع هو اللي بيفشي السر، لكن النفس السويه الانسان اللي هو الكريم اللي ما فيش خبث في باطنه ما يفشي السر مسلمين ابدا. فيعني حتى ان احد السلف الصالح قال صدور الاحرار قبور الاسرار، صدور الأحرار كبور الأسرار. الحر التقي اللي ما عندوش لؤم صدره ده عبارة عن مقبرة للأسرار. يعني ايه مقبرة؟ اللي بيدخل مقبرة ما يخرجش. السر انت تقولي انتهى، ما ينفعش اقفل التليفون من هنا ولا نبقى قاعدين مع بعض في مكان في مجلس واخرج من المجلس الدنيا كلها تعرف ايه اللي دار وايه اللي عندك وايه اللي في بيتك وايه اللي في اولادك، ما ينفعش. بس كده لا، لو انت بتحبيني في الله ما تتكلميش في اللي انا بحبهم، ما تتكلميش على ولادي ولا على احبابي، بل تسكتي تماما تماما عن كل حاجه ممكن تقدح او تنقص فيهم. انا بحب ولادي ما تتكلميش عليهم، بحب مجموعه من صحباتي انت عارفه ان انا مثلا دول انا بحبهم ما تتكلميش عليهم، لان اللي انا بحبه لما تتكلمي عليه كانك بتجرحيني انا شخصيا. طب ايه اللي يساعدك على ده؟ يعني ايه اللي يساعدني ان انا اشوف عيوب اختي المسلمه ما اتكلمش عنها وما اتكلمش على عيوبها ولا اغتابها ولا تجسس عليها ولا افشي سرها؟ ايه العون على كده؟ الحاجه الاولانيه ان انت تطلعي نفسك وتقولي انا لو مكانها انا مش عايزه حد يتكلم عليا ولا يغتابني ولا يتكلم على ولادي ولا يفشي سري، ولا احب ابدا ان حد يتجسس على اسراري. طب اللي انت ما تحبيهوش نفسك ما تحبوش اختك المسلمه، دي حاجه. طب افرضي انها فيها طبع سيء جدا، هي طبعها سيء، عندها طبع فعلا سيء، انا بحبها بالله بس هي عندها طبع سيء. طيب عندها خصله واحده هي سيئه مش قادره تنتصر على نفسها فيها، وانت عندك كم خصله؟ هي عندها طبع وحش وانت عندك كم طبع وحش؟ يبقى انا لما اشوف عيوب الناس وافاتر اشوف قبل ما يعني اشوف الافه اللي عندها او الطبع السيء اللي عندها، انظر كمان لطبعي انا، ما انا اكيد انا كمان عندي حاجات، ولا انا ملاك ولا ايه؟ ما حدش ملاك. اذا كانت هي عندها طبع مش قادره تنتصر على نفسها فيه، فما اقعدش اذكرها بيه واختبها، اقول يا دي بخيله قوي، يا دي عصبيه قوي، يا دي ولادها كذا. الله، طب انت منين بتقولي بحبها في الله وانت بتختبيها؟ مش ممكن تصدقي في حبك لله وتختبيها، مستحيل. لانك لو بتحبيها، شوفي اي حد بتحبيه كده في الدنيا لو حد اتكلم عليه كلمه تطيريه، فلو حبك صدق وانت صادقه في حبك لها لله لا يمكن تختبيها ابدا. اللي يعينك بقى على انك تتحملي طبعها السيء ان انت كمان تقولي نفسك انا عندي طباع سيئه، هي عندها طبع وانا عندي طباع، وزي ما هي متحملاني بطباعي انا اتحملها. والا يعني لو انت عايزه حد منزه كامل من كل عيب يبقى هتعتزل الخلق كلهم، مستحيل مستحيل ان انسان يكون فيه كل الخصال حميده. ولو طلبت حد خالي من الخصال الذميمه وما عندهاش ولا عيب يبقى انت بتطلبي ايه؟ بتطلبي مستحيل. طب ما انا صاحب الواحده ازاي اقيس المحاسن والمساوئ؟ لو المحاسن اكتر المساوئ خلاص كفى بالمرء نبلا ان تعد معيبه، لو هي الغالب عليها انها صادقه والغالب عليها تقيه والغالب عليها انها حسنه الخلق والغالب عليها الصفات المحموده، لكن عندها عيب او عيبين او ثلاثه او اربعه وحشين قصاد المحاسن الكثيره، لا يبقى تحملها وما اختبهاش واعد عليها بالنواجذ، لانك مش هتلاقي حد كامل الكمال لله. شوف، قيل لخالد بن صفوان: اي اخوانك احب اليك؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقل عثرتي. الله الله، ويقل عثرتي او يقبل عثرتي. يعني قالوا له: مين الاخوان؟ مين اخوك في الله؟ مين اللي بتحبه في الله؟ قال له: اللي يسد خلتي، عندي خلل يسده ما يظهروش، مش واحده تبقى كلها محاسن وبعدين تغلط فيكي مره ولا يبقى عندها شويه عيوب تفضح الدنيا، لا ده عنده عيب يسده. يعني ايه يسده؟ تقعدي مع واحده تقول لك انت بتحبي واحده معينه، فتيجي واحده ثالثه تقول لك ايه بس اللي انت بتحبيها دي بخيله شويه، تقول لها: لا خالص بالعكس، لا ده انت مش فاهماها، تسدي الخل، ما انت عارفه انها بخيله بس تدافع عنها. تقول لك: بس ما عصبيه، او لا خالص ايش عرفك، ده بس عشان يمكن كان في موقف انت حضرت لها، لكن هي طبعا مش كده خالص، ده هي بالعكس هي هاديه وصدرها واسع وبتاع، بس ربما انت قابلتيها في موقف كده فانت بتسدي الخله. ويغفر زلتي، لو غلطت فيكي ما تشتميش عليها، ما تعلقلهاش حبل المشنقه في اول غلطه، ما تبقاش صاحبتك واصحاب وبقالكوا سنين مع بعض وبتحبك وجربتي عليها حسن الخلق وعرفتي ان انها انسانه كريمه، ولكن مره في لحظه ضعف او نزغ شيطاني تجرأت عليكي او زلت في موقف او ضايقتك في حاجه، ما شتمش عليها، ما شتمش عليها، دي صفات الجاهليه، صفات حميه الجاهليه اللي جه الاسلام فزحها عن قلوب المسلمين حتى تصفو القلوب، فدي من صفات الجاهليه. ويقبل عثرتي او يقل عثرتي، يعني لو وقعت او غلطت يعينك على انك تعينك على اقاله العثرات والزلات. شوف ابو عبد الله الزجي، قيل له: ما الفتوه؟ قال: رؤيه اعذار الخلق وتقصيرك وتمامهم ونقصانك والشفقه على الخلق كلهم برهم وفاجرهم، كلهم برهم وفاجرهم. قالوا له: ايه الفتوه؟ قال: رؤيه اعذار الخلق وتقصيرك وتمامهم ونقصانك والشفقه على الخلق كلهم برهم وفاجرهم. ده لو انت عايزه تحققي مرتبه الفتوه، هي مرتبه عاليه يعني الجدعانه، يعني بلغتنا كده يقول لك ايه ده جدع او دي ست جدعه، عايزه توصلي لده يبقى تلتمس الاعذار للناس وتشوفي انت عيوبك وتشوفي من هم كمال. يعني بدل ما تفكري في عيوب صديقتك او اللي بتحبيها او اللي بتحبيهم، لا ده انت تشوفي انت تقصيرك في حقهم وعيوبك انت وهم احسن منك، وتشوفي ان انت ناقصه وهم كمل، وتشفقي على الناس كلها البر فيهم والفاجر، حتى الفجره حتى العاصيه، يبقى عندي شفقه، لان العاصيه دي هي استذلها الشيطان واستذلها واوقعها في شراكه، فما بقاش يعني عون الشيطان عليها. وانا قلت قررت المعنى ده مرارا، ابقى مشفقه على الفسقه وعلى العاصيه وعلى البر وعلى الفجر، في شفقه في القلوب. ده بالنسبه للامور اللي اسكت عنها بلساني، طب واللي اتكلم بيها؟ لما اجي اتكلم بقى يبقى في نوع من التودد عشان القلب يصفو، زي ما سكت كده عن الافات وعن العيوب ولا بغتبها ولا بنم عليها ولا بذكر مساوئها لا هي ولا اولادها ولا عائلتها، سكتة تماما عن كل كلمه خطا في حق اختي المسلمه، خلص الحق كده؟ لا، ده في حق تاني. ايه هو الحق التاني اللي باللسان؟ التودد باللسان. اتودد واتفقد احوالها واسال عنها وابين ان قلبي منشغل بيها، وان انا يعني لو هي مريضه ابقى زعلانه قوي اقول يا ده انا يعني ان انا استبطات العافيه ليكي وانا نفسي اشوفك في احسن حال. اظهري التودد باللسان بدون نفاق خالص، انت لو بتحبيها في الله الكلام ده هيطلع من القلب فهيصل الى قلبها ان انت صادقه. مش ممكن الصادق، يعني لو انت بتتكلميني بصدق مش ممكن يوصل لي انه كذب، والعكس لو واحده قعدت تتودد اليا 100 سنه وهي كذابه مش هيوصل لي، خلاص الصدق بيوصل. فانت بصدق وحبك لها وتتوددي ليها وتنشغل بينها، لقلبك منشغل بيها وان انت منشغله عشانها وبتسالي عن حالها وكانت مريضه بتدعي لها والله بظهر الغيب، تبيني الود باللسان مهم جدا مهم. طب ده نفاق؟ لا مش نفاق، لان احنا اتفقنا بدايه المحبه ما كانش فيه مصالح، نفاق ليه؟ وايه اللي بيني وبينها؟ ما فيش بينا مصالح عشان نوافقها، فالتودد باللسان. كمان تخبرها انك بتحبيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه. اخبريها ان انت بتحبيها. ليه؟ لان ده هيوجب زياده حب تاني. انت ما تقولي لها انا بحبك في الله، ها، والحب بقى، وانت بتقوليها بصدق، هي وصلها الحته دي، فيزداد الحب، ويفضل يزداد الحب بين الطرفين، فتغلقي مداخل الشيطان اللي يوصل لك ان هي ما بتحبكيش، او انشغلت عنك، او ممكن تقعدي فتره مثلا تسالي على واحده بتحبيها لظروف، ظروف احلت بكي، ظروف في البيت، ظروف في الاولاد بتاع، فممكن تقعدي فتره ما تكلمهاش ولا تسالي عليه. هي تتصور ان انت يعني ممكن شويه يقول لها بصي بقى دي ما سالتش عليكي، بصي ما طبعا كل واحد في حاله، كل واحد منشغل بحياته. فلما تشوفيها تغلقي هذا المدخل الشيطاني لها، ولا بحبك في الله، وحشتيني، معلش انشغلت عنك، كان عندي كذا، بس عمري ما انشغل عنك، جسدي منشغل لكن قلبي معاكي، عامله ايه كده، تبين لها انه حتى لو بقالكوا فتره ما كلمتوش بعض ما شفتوش بعض، لكن قلبك ما نساهاش، وان انت بتحبيها. كل ده بينمي مشاعر الود والحب في القلوب بين الاخوات وبين الاخوه طبعا الرجال. تدعي لها باحب الاسماء اليها، تيجي تدعيها تناديها باحب الاسماء اليها، تثني عليها كما قلت الثناء محاسن، ولانها من اعظم الاسباب لجلب المحبه والود بين الاخوه والاخوات، اللي هي ايه؟ الثناء بالمحاسن، تثني عليها وعلى اولادها وعلى افعالها وعلى هيئتها وعلى لو كان بتصنف تصانيف، لو كان كله ده كلام السلف الصالح، قال انك بتشوف حد قالوا من اعظم الاسباب في جلب المحبه الثناء على اولاده وعلى اهله وصنعته وفعله، حتى على عقله وخلقته وخلقه وهيئته وخطه وشعره، وشوفي قد ايه، وشعره وخطه وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح به ذلك من غير كذب ولا افراط. شوفي بقى ازاي تحسني كل حاجه، حتى شعره، حتى الشعر اللي كان بيكتب شعر، تصانيف بيصنفها، هيئته وخطه، اي حاجه هي بتعملها بتثني عليها، ده بينمي مشاعر الحب دون نفاق ولا حسد، لانه ما ينفعش. في حته كده خفيه، لو انت بتحبي اختك في الله وحد اثنى عليها امامك، لو انت صادقه في محبتها تنقلي لها الثناء ده، لانه اخفاء الثناء عليها محض حسد، محض حسد، اخفاء الثناء. لو حد اثنى على اختك المسلمه وانت مش يعني سمعتي قاعده في مجلس كده يقولوا ده فلانه دي طيبه وكريمه او شاطره او عندها علم، اي ثناء، لو انت بتحبيها تنقلي هذا الثناء، نقل هذا الثناء علامه صدق محبه، عدم نقل الثناء محض حسد، فما ندعيش بعد كده المحبه. طبعا تزبي عنها في غيبتها، كل ده برضو من اللسان، كلموا عليها كما قلت، او تناولوها او تناولوا عرضها، طبعا تزبي عنها وتدافع عنها وتبتغي الاجر من الله في هذا العمل، انه تذبي عن عرض اختك المسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ما تخذلهاش. ومن الخذلان انك تبقي جالسه في مجلس بيختابوا ينموا ويتكلموا عليها وانت قاعده ما بتدافعيش، ده خذلان، ده خذلان، فما تخذلهاش. لو انت بتحبيها في الله وجت سيرتها بمكروه ما تقوميش من المجلس الا وانت مدافعه دفاع مميت ما استطعتي انك تردي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي الدرداء من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه، احتسب الاجر عند الله. لما تردي عن عرض اختك المسلمه الله يبعد عنك النار وعن وجهك النار يوم القيامه، على عكس بقى المختابين، وانما مين عقوبه المختاب؟ يعني حد بيتكلم عن اخيك المسلم فانت بتردي لا والله مش قصدها، بس ده عملت لا ما خدتش بالها، دي ده فيها وفيها في اتق الله، ست فاضله، ست صالحه، فبتردي عن عرضها الله يباعد عن وجهك النار يوم القيامه، كلها حسنات بتاخديها. فحق الاخوه كما قال بعض السلف التشمير في الحمايه والنصره، وتبكيت المتعنت وتقليز القول عليه والسكوت عن ذلك موغل للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الاخوه. شوف ازاي بعض السلف قال تشمير في الحماية والنصرة، شمري كده عن ساعدك وتبذلي أقصى ما عندك عشان تدافع عن أختك المسلمة، وتغلظي القول على الإنسان اللي أو اللي عايزين هم يوقعوه في الغلط، لا ما تستنيش وتديش فرصة، ليه بس ده بيتكلموا في مسألة، ده قالوا كذا، ده عادوا كذا، دفعي ما استطعتي، مش قادرة تدافعي، قومي وسيبي المجلس اللي هم فيه. من حبك برضو لأختك إنك تنصحيها وتعلميها، لو كان عندك علم، لو كان عندك علم تقدري تنصحيها وتقدمي لها النصح بعلم، لأنه العلم مهم جدا جدا. يعني طيب هقول أنا ما عنديش علم إن أنا أعلمها، أوجهها لحد يعلمها، أوجهها لحد يعلمها، لكن أنا ما أسيبهاش على جهل. أنا التقيت بأخته خلاص إحنا بنحب بعض في الله، وأنا شايفاها بتفعل أفعال فيها جهل وأنا ما عنديش العلم الكافر، أحيلها على مجلس أنصحها في الله، أو لا ده أنا عرفت إن غلط بس أنا ما عنديش علم، ممكن تروح المجلس الفلاني وتسمعي. ليه؟ لأن تنصحيها، لكن لما تشوفهاش بتعمل حاجة غلط على الملأ وتوبخيها، لأن التوبيخ على الملأ فضيحة. كما قال الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. يعني انت لقيتيها بتعمل غلط وانا ما عنديش علم اصلح الغلط، اخدها على جنب واقول لها مثلا: والله ده انا ما اعرفش اللي انت بتعمليه ده، انا عارفه كده انه غلط، بس بصي انا مش عارفه قوي الحكم، لكن انت ممكن تراجع، لكن على الملأ كده ايه اللي بتعمليه ده وايه الغلط ده وانت مش عارفه. قاعدين في مجلس ان شاء الله، مجلس ده يكون 5 6 5 6، وانت شفتيها بتعمل حاجه غلط وانت مش عارفه توقفي الغلط ده، خديها على جنب وانصحيها وبين لها غلطها، وجهيها للعلم النافع اللي بيها تعرف الصح من الغلط. طب افرضي الغلط ده دنيوي، يعني هي بتعمل عمل دنيوي وانت مالوش علاقه بالعلم، انصحيها برضو على ايه؟ في كده في جنب، بدون ما يكون على الملأ، لانه على الملأ كده معناها افتضاح لامرها، ومعناها ان انت بتشنيها قدام الناس، وده ينافي ادعاء المحبه في الله. دعاء لاختك المسلمه في حياتها وبعد بعد الممات، بعد الممات زي ما قلت، يعني ده من صدق المحبه ان انا ادعي لها وهي حيه وهي ميته. لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال ماك ولك بمثل. يعني وهي حياتها وهي عايشه وانت بتدعي لها من باب الاخوه في الله، اوعي تفتكر انك بتدعي لها كده ببلاش، انت واخده الاجر، الملك واقف عندك وبيقول لك ولك بمثل، الحديث في الصحيح طبعا، فانت اصلا واخده اجر، وبرده دي من لوازم الاخوه. الحق الرابع القلب بقى، الوفاء والاخلاص، الثبات على الحب، ادامه المحبه لغايه الموت معاها ومع أولادها كما قلت وأحبائها، مراعاة حق الصداقة بكل المعاني اللي أنا قلتها، والإخلاص ده محله القلب. الأخت اللي هي يعني الإخلاص في المحبة صعب ونادر وعزيز، إن أنا أحب أختي بإخلاص، فعلا بحبها بإخلاص وأنا مخلصة في حبها. عايزة تعرفي أنت مخلصة في حبك لأختك المسلمة ولا لأ، رجعي بقى كل اللي أنا قلته ده وشوفي الكلام ده انا حققته ولا لا، اعرف ان انا حبي كلام ولا دعوه باطله. واحده دلوقتي هتقول لي: طب وانا ايه اللي جاي من كل اللي بتقوليه ده؟ يعني انا ما هعمل كل اللي انت بتقوليه ده، هستفيد ايه؟ هتستفيد انك تصلي لاوثق عرى الايمان، اعلى مراتب الايمان، قلبك هيصفو، نفسك هتزكو، ايمانك هيعلو، هتقترب من الله، هتبقي بعيده عن المعاصي والضغائن والاقدار اللي بتقدر القلب والنفس، هتصل لمرحلة عالية جدا اللي احنا دلوقتي مش عارفين نوصل لها. الاخوات على الساحة بينهم مشاحنات وبينهم تنازعات، وانت ظاهره في الظاهر بالحب القلوب فيها ما فيها، وعشان كده ما فيش ثمرة حتى للدعوة. يعني احنا حتى على مستوى الدعايات القلوب اللي صافية لبعضها قليلة، يعني حتى الدعايات اللي بيدعوا دعاء رجال ونساء اللي هتلاقي بينهم صفاء القلوب مش كتير، مش يعني في منهم قلوبهم لبعض صافية بس مش الغالب، سواء في الرجال أو في النساء، عشان كده الدعوة مش مباركة والأثر ما بيجيش كتير. القلوب فيها ما فيها، القلوب فيها ما فيها، محتاجين نراجع تاني حساباتنا في الأخوة ومعنى الأخوة في الله. شوفي في عن عائشة قالت: جاءت عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم هو عندي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جسامة. جسامة الموزنية، جسامة يعني كلمة يعني من البلادة، يعني بالي من البلادة، يعني لما بفقهش غبية، هي معناها كده يعني، هو كان بيسموها أسماء كده يعني، فده اسمها. فقالت له: جسامة الموزنية. فقال: بل أنت حسانة الموزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت، عائشة يعني بتقول، فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل، تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال. عائشه بتقول له: يا رسول الله ست عجوزه غلبانه، يعني ما فيش حاجه خالص، ايه كل الحفاوه والاقبال اللي انت يعني لقيتها بيه ده، تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال؟ فقال: انها كانت تاتينا زمن خديجه، وان حسن العهد، او ان من حسن العهد، وان حسن العهد من الايمان، وإن حسن العهد من الإيمان. يا الله، عجوز ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، لا اسمها مش حلو، اسمها جسامة. جسامة يعني اللي هي البليدة، عندها بلادة يعني. فراح أول حاجة مغير اسمها، قال أنت حسان، وقعد يسألها كيف حالك وكيف، ويقابلها بحفاوة. عائشة بتراقب الموقف، تقول له دي عجوز من البادية، يعني إيه كل اللي أنت اديته لها ده؟ أنت النبي الأم يعني، أو أقارن بيه مين؟ ما أقدرش أقول مثلا كرئيس جمهورية ولا ملك، نبي مرتبته أعلى من كده مرارا. بس خلينا نقول لو ملك من ملوك الأرض دلوقتي، ودخلت عليه واحد ده عجوز من البادية لا شأن لها ولا قيمة، وقابلها بهذه الحفاوة وهذا الترحاب، الحشيحة وليها تعجبه. فعائشة بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن من أفضل خلق، مش هقول بقى يعني أفضل من ملك ولا ملوك الأرض، أفضل البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم، قابلها بهذا الحفاوة. عائشة تعجبت، فبين لها الأمر وحب يعلمها حسن الخلق وحسن العشرة. قال لها دي كانت بتأتينا زمن خديجة، وإن من حسن العهد وحسن العهد من الإيمان. يعني هو حبه لخديجة خلاه إيه؟ يحب ويرعى من كان يحب خديجة. الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدق المحبة مش انه بس حب خديجة بصدق، لا، دليل صدق المحبة ان انا احب كل اللي كان يعرفهم حبيبي. انت بتحبيني النهاردة، يبقى بتحبي ولادي، وبتحبي اللي بحبهم، وبتحبي اللي كانوا بيتعهدوني، كل حد ليه علاقة بيا. انت تعلمي انه كان بيعمل لي حاجة في الدنيا هتروحي تراعيه، ده صدق الحب. فين احنا من ده؟ اسال الله ان يرزقنا الصدق. فايضا من الوفاء بالعهد ومن صدق المحبه ان ما يحصلش ترفع لو حد فيكم زاد عن التاني. انتوا الاثنين مصاحبين، انت مصاحبه واحده، وانتوا الاثنين في مستوى مادي معين، هي تزوجت مثلا من رجل غني وبقى عندها ساعه في العيش كده وغنيه ومستواها عالي، لو الحب بينكم صادق غناها ده ما يخليش تتعالى عليكي، تعاملك بنفس المعامله وبنفس التواضع، وتخفض لك الجناح ولا تظهر لك ابدا ان هي علت عليك في المستوى. مش اول ما تغتني وتتجوز واحد غني ويجيب لها مثلا بيت مش عارفه ايه ولا اموال وكه تبعد احسن تحسديها، ده ما كانش اسمه حب في الله. لو حب في الله وصدق المحبه، لا، مش هتتعالى عليكي مهما كان الامر. شوفي، بعد السلف اوصى ابنه قال يا بني لا تصحب من الناس الا من اذا افتقرت إليه قرب منك، افتقرت إليه قرب منك، وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك. واعلم أنه ليس في الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين، بل الوفاء له المخالفة. شوف النصائح بقول له ما تصاحبش من الناس اللي لو افتقرت إليه اقترب منك. انت افتقرت محتاج إليه الحاجة يقرب منك، ولو استغنيت عنه يعني بقيت غني قوي ما يطمعش فيك، وان علت مرتبته عليك، على وبقى عنده يعني بقى مرتبه عاليه، مكانه، جاه، سلطان، منزله، بقى حاجه كده عاليه، ما يترفعش عليك ولا يرتفع عليك ولا يتعالى عليك، بل تواضع. دي كان شروط السلف وحال السلف وكان حالهم، يعني سبحان الله ربنا يعلمنا. حسن الظن، حسن الظن، ودي برضو حقيقة مشكلة، حسن الظن ببعضنا، حسن الظن بقى يكاد يكون منعدم، سوء الظن بقى رهيب، أول في أي حاجة على طول الدماغ رايحة لبعيد. إساءة الظن غيبة القلب، إساءة الظن غيبة القلب كما قال بعض السلف. ليه؟ لأنه أنا بسيء الظن بحاجة أنا ما عنديش دليل لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال اياكم الظن، اياك تظني، فان الظن اكذب الحديث. اكذب الحديث ليه؟ لانه انا بظن حاجه انا ما حصلش، ما عنديش دليل، ما عنديش برهان. لو كان عندي برهان وادله خلاص اظن، مفيش مشكله، لكن انا لا عندي دليل ولا عندي برهان، مجرد تهيؤات، مجرد نزغات شيطان، اظن ليه؟ ما ينفعش. وهنا اكذب الحديث كما قال القاضي عياد وغيره، انه لو انا تكلمت يعني اسأت الظن بفلانه ورحت متكلمه عليها كمان، يبقى ده اكذب الحديث، لان انا بنيت كلامي على ظنون، مفيش ادله. فين البينه؟ فين الدليل؟ انا بقول هي تعالي تصوري دي فلانه عملت وعملت وعملت. طب بناء على ايه انا قلت دي؟ لما جت على فكره انا شفتها عدت كده، شكلها مش عايزه تعرفني، وبتهيألي كده اول ما شافتني راحت لفت الناحيه الثانيه عملت نفسها مش شايفاني، وبديت اتكلم. طب ايش عرفك ان هي لما شافتك لفت الناحيه الثانيه وعملت نفسها مش شايفاك؟ ممكن مش قصد، مش شفتكيش اصلا، نظره ضعيف، بتكلم حد الناحيه الثانيه، حد لفت نظره اي حاجه سرحانه، فانت بنيتي كل كلامك وكلمتي عليها بناء على الظنون. ما ينفعش، ده لا يجوز ابدا ان انا اظن ظن سيء باختي المسلمه او بالمسلمين عامه. كمان من الحاجات المهمه انك ما تتكلفيش كتير مع اختك المسلمه، لان التكلف الكتير بتحمليها فوق طاقتها. يعني معانا كلفها كتير هحملها فوق طاقتها، فممكن ده يؤدي للتقاطع. انا عارفه ان واحده مثلا مستواها المادي على قدها، فما تجيليش اعمل لها سفره قد كده، فبعد كده لما تيجي تفكر انها تعزمني، لا ده هتفكر 1000 مره، ليه انا ما اقدرش ارد لها ليه بتعملوا ده. فمع الوقت تبتدوا تبعدوا، لا نهينا عن التكلف، احنا مش بنتكلفش، اللي تقدري تعمليه اعمليه، لكن ما تتكلفيش، عشان هذا التكلف هيؤدي بيك الى ايه؟ الى القطيعه. فاضل يعني ثمرات والخير اللي هيجي لنا كبير من الحب في الله. يعني نكمل ولا ايه؟ سريعا سريعا، انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث سريع نقول له حبك لله، حبك في اختك ده لله، هتوصل لمرحله عاليه جدا جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزه، قال عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورون فيه والمتبازلين فيه. وجبت محبة الله للي انت بتحبيهم. يعني كل اللي انا قلته في الدرس ده لو انت حققتيه من ان انت بمال، احنا هنرجع تاني الحقوق، حق بالمال ما استطعت، حق بالنفس بالمواساة وحل المشاكل والسعي في خدمتها، حق باللسان بان اسكت عن المعايب واتكلم عن المحاسن، حق بالقلب لا اختبها ولا اسيء اليها ولا ولا ولا. الحقوق دي لو انا حققتها انا هستفيد ايه؟ طيب اجد نفسي ليه في كل ده؟ هتجهدي نفسك عشان تصل لحب الله، ربنا يحبك. حبك لاختك المسلمه والدفاع عنها والذب عن عرضها وصفاء القلب من ناحيتها وتمني لها الخير وتمني لها السعاده وانت عايزه كل خير يروح لها، ده ربك هيحبك. حقت محبه، وجبت محبتي المتحابين فيه، بحبها في الله، بجالسها في الله، بزورها في الله، ببذل جهدي ولساني وبمدحها وبثني عليها امامها وخلفها وبذب عن عرضها وبقدم كل جميل لها، ده لله اولا، اولا لله، انا عاملاه لله. لو انا عامله كل ده لله وجبت حب، وجب حب الله لك وكفى بها محبه، بس كده لا، ده انت هتبقي تحت ظل عرش الرحمن. الحديث المشهور اللي هو سبعه يظلهم الله بظله، يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظل، حديث معروف. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ادي دول سبعه يظلهم الله، سبعه يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظل. منهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين تحابوا في الله، اجتمع على حب الله وافترق على حب الله. انت فين؟ في ظل عرش الرحمن، في الصعوبه وفي الموقف وفي الحساب وفي وقفه القيامه، وانت في ظل العرش مرتاحه جدا. بس كده اسمع الحديث الرائع الماتع في صحيح مسلم، حديث ابي هريره رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اين يقول رب العزه يوم القيامه، اسمعي بقى بقلبك، يقول رب العزه يوم القيامه: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. اين المتحابون بجلالي؟ نادى عليهم في الموقف يوم القيامه: اين المتحابون بجلالي؟ فين اللي كانوا بيحبوني اجلالا لي وخوفا مني ورغبه فيما عندي؟ ويعني اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. الله، كفى بها منقبا ونعمة ومنزلها ان رب العالمين ينادي علينا هذا النداء العالي الغالي اللي اهل الموقف كله يحسدوك عليه، ان رب العالمين يناديك ويقول لك تعالوا بقى اللي كانوا بيحبوا في الله دول، اللي حققت شروط المحبة في الله والاخوة في الله، اللي طهرت نفسها وقلبها من الغل والحسد والضغينة ولسانها طهرته منها تتكلم على اخوات في الله، دي ينادي عليها يوم القيامة وتبقى فين؟ في ظل عرش الرحمن. والله لو ما طلعناش بأي حاجة خالص من هذا الحب الذي لكفى بها نعمة حب الله، وانه يظلنا في ظله حاجة جميلة. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان هتجديها في الدنيا. اللي هتقولي لي حب الله ممكن ألاقيه في الآخرة أو ظل عرش الرحمن، طب في الدنيا ثلاث من كنا فيه، وأجد حلاوة الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. يعني ما فيش احسن من كده، ما فيش احسن من كده. حلاوه الايمان، هتجدي حلاوه الايمان. ايه حلاوه الايمان؟ حلاوه الطاعه. انت بتصلي ومش حاسه بالصلاه، وبتقراي القران ومش حاسه بالقران، وعندك توحيد بس ما انت سعيده، وعندك حاجات كتيره ايمانيه بس سعيده. طب هتذوقي حلاوه الايمان؟ ذاق حلاوه الايمان. الايمان له حلاوه، الايمان له حلاوه ما تتوصفش وما تتعلمش، لكن لابد تجربيها. بايه؟ بالثلاث حاجات: احب الله ورسوله ويكونوا عندي افضل شيء في المقدمه، واحب المرء، انا بحبك لله مش بنت عمي ولا بنت خالي ولا صاحبتي ولا كنا مع بعض في المدرسه، لا انا بحبك لله عشان فيكي شروط الاخت المسلمه اللي ربنا بيحبها، فانا بحبك في الله. خلاص. واللي تكرهي ان تعودي الكفر كما ان يكره احدكم ان يلقى في النار. حب في الله، حب في الله منزله عاليه جدا جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لله، ابغض لله، واعطى لله، وامن على الله، فقد استكمل الايمان. استكمال الايمان، ايمانك يعلو يعلو جدا جدا نتيجه انه ايه؟ الحب في الله. احبائك في الله يوم القيامه ممكن يكونوا سبب، اعوذ بالله، لو حد من احبائك دخل النار اتسبب ان انت تطلعيه من النار. شوف الحديث الطويل، حديث الشفاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما منكم من احد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خير فيها خيرا. وقال أبو سعيد الخدري في راوي الحديث يقول: إن لم تصدقوني أو تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن مثقال حسنة وإن تكن حسنة يضاعفها ويأتي من لدن أجرا عظيما. حديث متفق عليه. شوفي جمال الحديث، أهل الإيمان، يعني ده الحب في الله. لو قدر الله لحد من اللي أنت بتحبيه دخل النار من أهلك ولا أسأل الله السلامة ولا من أحبابك وجدتيه في النار، ربنا يقول للمؤمنين الخلص يقولوا: يا ربي، يقفوا كده يقولوا له: يا رب، اخواننا دول كانوا بيصوموا ويصلوا معانا واحنا شايفينه في النار. شوفي بتحب اختها في الدنيا وحبتها في الاخر، لكن عملت افعال انت ما تعرفيهاش، ولا اعوذ بالله، ولا انتكست ولا حصل اي حاجه فدخلت النار. يفضل الحب في الله معاك لغايه يوم القيامه. يا رب دي في النار طلعها، دي كانت بيصوم معانا، كانت بتصلي معانا، دي كانت بتعمل الخير. فالله سبحانه وتعالى يقبل شفاعه اهل الايمان في المسلمين العصاة اللي دخلوا النار ويخرجوها من النار. شوفي بقى قد ايه، حتى بتشفع ليكي وانت في اخر لحظه، اللي اعوذ بالله لو حد دخل النار. يعني حاجه الحقيقه جميله وعظيمه جدا، يعني الفوز بالجنه اخر حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم. السلام، فوز بالجنان، اللي هو بايه؟ قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا. واو. طب هنتحاب ازاي؟ نفشي السلام. بس الشاهد ان الجنة لا تدخلوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. يبقى الجنة مش تدخليها الا اما تكوني مؤمنة. وبعدين قالك ايه؟ والايمان مش ممكن تؤمني الا ما يبقى في حب الله. اذا مسألة خطيرة جدا وعظيمة جدا، اللي هي لو انا ما حبتش وحققت الحب في الله لبعض الاخوات اللاتي يستحقن الحب، معناه انا عندي خلل في الايمان. انا عايز اختم دي، يعني اقول لنفسي لو انا وجدت نفسي اسمع الدرس ده مرارا مرارا، اقول لنفسي لو انا ما حبيتش حب صادق بالمعاني اللي انا ذكرتها دي، يبقى انا عندي خلل في الايمان، انا لم استكمل الايمان، انا لم استكمل الايمان، ولادعيت ان انا مؤمنه وان صليت وصمت وحفظت القران ولبست مش عارفه ايه وحطيت على وشي ايه، لا يمكن اكون حققت الايمان وانا لا اعلم او لا احقق المحبه في الله. عرفت الموضوع خطير ازاي؟ لا يلتفت اليك كثير من الناس، ولا الاخوات نفسهم بيلتفتوا اليك، واكتفوا بالكلمه، اكتفوا بالظاهر، بحبك في الله، بحبك في الله بس. لكن حقوق الاخوه في الله وازاي نصل لهذه الحقوق وازاي نحقق الحقوق والكلام طبعا كتير، بس انا اعلم ان الملل والسآمه بتنتاب القلوب مع طول الموعظه، فمش عايزه اطول اكتر من كده، والا المساله تحتاج الى بسط، تحتاج الى شرح اكثر، تقري عن الاخوه في الله اكثر وتبحثي عن الاخوه في الله اكتر، ادخلي على النت ودوري، شوفي الكتب اللي بتتكلم عن الاخوه في الله، هات الايات اللي فيها الاخوه في الله، حققي الاخوه في الله. ليه؟ لان لو انا ما حققتش الاخوه في الله وما لقيتليش مجموعه من الناس بحبهم في الله بالصدق بالشروط دي، يبقى تاني بكرر ايمانك يحتاج الى تصليح. انا ايماني كده في خلل يحتاج الى اعاده نظر حتى القى الله وانا من المتحابين فينادى علينا اين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون جلالي؟ أنا هذا النداء وهذا الفوز العظيم يوم القيامة. أسأل الله لنا ولكم السلامة، أحبكم في الله. سبحانك رب حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.